غير كل شيء دم الشهيد البريء عمره في يوم ما يروح هدر
والشعب قال بصوت جريء
لازم نغير كل شيء
دم الشهيد البريء
عمره في يوم ما يروح هدر
مصري مصري مصر
يا بلدي
مصري مصري مصر
يا وطني أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني
يا مصر
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني
يا حبيبتي يا مصر
فيها الصديق فيها القريب فيها المزاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبة الإيمان، هذا اليوم إنما هو حدث تاريخي ولحظة فارقة في تاريخ مصر، حين خرجت كل هذه الجموع، كل المصريين الإسلاميون على تنوعهم، العلمانيون على تنوعهم، أيضا إخواننا وأحبائنا النصارى أيضا على تنوعهم، الكل خرج في يوم إنما يظهر فيه هذه الروح المصرية، كلنا مصريون، خرجوا ليكونوا يدا واحدة حتى يعيدوا روح الثورة، وخرجوا أيضا حتى تظهر الحقائق في هذه النسب، يظهر كل إنسان وكل طيار في حجمه الحقيقي دون مبالغة ودون إقصاء للآخر، وعبر الإسلاميون عن حبهم وعن رغبتهم و بوصف الديمقراطية التي تقول إن الصندوق هو الذي يحكم، ونتيجة الصندوق هي التي ينبغي أن تكون لها القيادة. والصندوق قال كلمته في الاستفتاء، واليوم قال الشعب كلمته في رغبته في الشريعة. ليس لونا من الصراع بإن هم وإحنا أبدا، وإنما هو لون من الحب، لون من الحب، نريد أن تعيش مصر وأن تنعم بهذا الخير الذي أراده الله لنا، بهذا الخير الذي دعانا الله إليه. نريد لأحبائنا النصارى أن ينعموا بالشريعة الإسلامية حين تعطيهم حقهم في أن يحكموا بإنجيلهم الذي أنزله الله إليهم، في أن يحصلوا على حقهم في العدالة، في الحرية، في كل هذه الأمور، أن يعيد التاريخ سيرته الأولى حين جاء عمرو بن العاص، جاء ولده يضرب المصري، وكان عمرو هو حاكم مصر آنذاك، ولكن يذهب ذلك المصري غير المسلم فيشتكي ابن عمرو بن العاص حاكم مصر إلى عمر بن الخطاب في موسم الحج، فيأتي سيدنا عمر بابن عمرو بن العاص ويأخذ الحق لذلك النصراني المسيحي ويقول له: هل تحب أن تضرب أباه فما ضربك إلا بسلطان أبيه؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. لقد نال الأحباء المسيحيون، نالوا حقوقهم باسم عدالة الإسلام وباسم المحبة في شريعة المسيح الذي نؤمن به، ونؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله عز وجل. المشهد اليوم هو مشهد للطلاق وليس للصراع، هو مشهد للحب، وهو مشهد يعيد روح ثورة 25 حين كان كل الشعب في ميدان التحرير. هذه قراءة خاصة، لكن يعني أنا أغبط نفسي أن أكون بين يدي أستاذ وعالم وداعية. إنه الأستاذ والطبيب الدكتور سمير تقي الدين، وهو أيضا صاحب البرنامج المتميز البرهان في إعجاز القرآن الذي نستمتع به، وهو أيضا اللغوي الفذ الذي أعجب بلمحاته اللغوية في برنامج الإعجاز. أستاذنا الدكتور، مرحبا بك.
جزاك الله كل خير.
يعني الحب بين أهل الإيمان وبين أهل العلم، والعلم بين أهله رحم. أنا أغبث نفسي أنني في رحاب هذه البركات وهذه العلوم، وأدام الله النفع بنا إن شاء الله.
أعطيتني فوق قدري.
الله يبارك فيك.
الله عنك.
أنت عندنا أكثر من ذلك إن شاء الله.
نحبكم في الله.
بارك الله فيك. أستاذنا الكريم، لله في خلقه سنن كونية لا تتبدل، لا تتغير، لا تحابي أحدا، لا تجامل أحدا. يعني الأمر ليس بسيولة الشعارات التي ترفع، ولكن بالفعل، بالعمل، بالحقائق. وينبغي أن تكون هنالك مراجعة للذات، أن نضبط أنفسنا على منهج القرآن، على منهج السنة، ألا يدفعنا الحماس إلى شيء فيه مبالغة. فلو أحببنا أن نعود إلى سنن الله الكونية في التمكين للحضارات، التمكين للذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا شرع الله وأقاموا عدل الله. إننا لن ننال التمكين بالشعارات، ولكن نناله بأن نستجيب لهدي الله سبحانه وتعالى، لقرآن الله سبحانه، لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بأن ننصف الآخر من أنفسنا، بأن يرى الآخر فينا هدي الله ومحبة الإسلام وهدي القرآن الكريم. وأيضا من سنن الله الكونية أن الله بين لنا أسباب انهيار الحضارات وانهيار التمكين، وكيف أن الله ينزع الملك ممن يعني تجبر وطغى وظلم، وأن نهاية الظلم أو نهاية المعاصي يعني وقد خاب من حمل ظلمة. يعني أنا أسير ذهن حضرتك في إطار هذا المشهد، ونحن نريد أن نرجع إلى أنفسنا، أن نراجع أنفسنا كلون من النقد الذاتي والمراجعة الذات في إطار هذا المشهد، حتى لا يكون كل الحديث يعني عاطفيا وحماسيا فقط، بل نريد لصوت العقل أيضا أن تكون هنالك وصية ومخاطبة. ولا أدري إن كان هذا الشيب الذي بلحياتك مثلي يعبر عن سن وعن زمن مضى، ولكن يظهر منك الشباب. وأستميحك إذنا في أن نفتح المجال، الإخوة الجمهور نريد أن نسمع منهم، نريد أن نسمع منكم، فالتليفونات مفتوحة من الآن، وأيضا المشاركات برسائل الاس ام اس، الرسائل القصيرة، نريد أن تشهد حضورا ملحوظا. هل يمكن أن نطمع في هذا؟ نبدأ بحبيبنا وأستاذنا وعالمنا الدكتور سمير تقي الدين، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فجزاك خيرا، جزا الله خيرا أخي وحبيبي وأستاذي أيضا.
شكرا
محمد أستاذ. داود، الحقيقة مجمل ما قلت
نعم
هو العبرة من القصص القرآنية العظيم.
الله.
القصص القرآني العظيم في إعجاز يمثل ثلث أغراض القرآن، يعني ليس شيئا هينا وليس شيئا بسيطا.
مرة ثانية، يعني هذه الإحصائيات جميلة ومفيدة.
الله يكرمك.
الإعجاز في القصص القرآني
يمثل ثلث أغراض القرآن. القرآن
نعم
ثلاثة أجزاء.
نعم
ثلاثة أجزاء.
نعم.
عقيدة.
عقيدة
وعبادات ومعاملات.
نعم.
الجزء الثاني والثالث قصص.
قصص نعم.
والقصص ليس للتسلية ولا لقتل الوقت.
نعم.
وإنما القصص له أغراض.
نعم.
أغراض كثيرة.
له مقاصد وأغراض وأهداف. نعم.
أولا من أغراض القصص القرآني إثبات نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وما كنت
نعم
بجانب الغربي إذ
نعم.
قضينا وهكذا.
نعم.
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه نعم. بيمينك إذن لارتاب المبطلون. أول هذا نعم. غرض إثبات نعم. موت الحبيب
عليه الصلاة والسلام.
ثانيا تثبيت قلب الحبيب ومن ثم تثبيت قلوبنا نحن
نعم.
بهذا القصص
نعم.
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.
نعم. يعني اسمح لنا ده مشهد من التحرير والإخوة يصلون في التحرير. لا شك أن المرجعية الإيمانية، أنا آسف لقطع كلام حضرتك يا دكتور سمير.
لا تفضل تفضل.
هذا المشهد إنما يشير إلى أمور. الناس حين يمكن لها فتقيم الصلاة تتنازل عليهم البركات.
بالتأكيد.
ولو أن أهل القرى
آمنوا.
تفضل حضرتك.
واتقوا.
أكمل
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
الله.
بركات هنا دكتور محمد وأنت نعم. أستاذ لغة ويعني وجهبذ.
الله يبارك فيك.
بركات طبع. هنا بالتنكير والتنكير
نعم.
هنا يفيد العموم.
نعم.
لم يقل الحق تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم البركات. لا
نعم.
بركات
نعم.
لكي يذهب الذهن في تصور هذه البركات أي مذهب.
نعم. كل أنواع
بركات
وأنواع
في الزروع بركات نعم. في الثمار بركات في الأولاد بركات في الماء بركات في الصحة بركات في العمر بركات في الوقت
نعم.
الذي يشكو الناس من ضيقه الآن
نعم.
بركات
في هدوء البال
وانشراح الصدر بركات.
بركات
هذه اللغة أخي الحبيب نعم. أستاذ الجليل لا يفهمها إلا من يقرأ القرآن.
الله.
أحيانا بنقول البركة فيتصورون أننا نتحدث في غيبيات وهي ليست شيئا ملموسا
نعم.
ولكنه يعني لا حقيقة قرآنية
فيض من الله يحقق به هذه المنح,
المنح.
التي لا يمكن أن تتأتى من البشر أو
إطلاقا.
يعطيها لنا أي إنسان.
يعني الجنيه بيبقى مثلا 100 بالبركة أو 1000 بالبركة وهكذا يعني.
أيوة أيوة.
قضية شرحوها طول. نرجع للقصص
تفضل.
لأنه فيه العبرة
نعم.
تثبيت قلب النبي إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام العبرة استخلاص العبرة من الأحداث
نعم.
والإمام ابن القيم له في هذا كلام طيب جدا يا دكتور محمد.
تفضل.
يعني العبرة من الاعتبار العبرة من الاعتبار والاعتبار لغة هي العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله
نعم.
مثلا
نعم.
مثلا إذا رأيت من أصابته محنة بسبب ذنب ارتكبه العبرة هي أن من ارتكب نفس الذنب أصيب بنفس المحنة
نعم.
هذه العبرة أن من ارتكب نفس الذنب أصيب بنفس الإيه؟ العبرة.
السعيد من وعظ بغيره.
الله يفتح عليك
نعم.
وقال ابن القيم عليه رحمة الله لله ضره طيب الله ثراه يقول إن شروط الانتفاع بالعبرة ثلاثة.
تفضل.
كلها في الموضوع على فكرة لم نخرج يعني
نعم.
يعني أول شرط حياة العقل لابد أن يكون العقل سليما
نعم.
ثانيا معرفة الأيام
نعم.
ثالثا السلامة من الأغراض
نعم.
يعني شرحي طول جدا ولكن برضو في الموضوع حياة العقل ليس كل أحد مهيئا لكي يستخلص العبرة من الأحداث
ربنا ولكن كلامك جميل لكن يعاجلنا
اتفضل.
اتصال ومداخلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الأستاذة سمية من القاهرة تفضلي بنيتي.
دكتور محمد داود.
أيوة يا بنتي تفضلي.
حضرتك احنا فرحانين خالص النهاردة بفضل الله عز وجل للبريونية الموجودة في التحرير.
نعم.
اولا سبحان الله يعني احنا انتظرنا الامور ديت من ايام من اول سنه انتظرنا فيها فالنهارده كان مشهد سبحان الله رب العالمين رائع يعني وبنقول لكم انتوا عملتوا صراحه كتير ما كناش نتوقع كل الامور ديت كل من شيخنا وائماتنا عملوا من بعضهم ما كناش نتصور صراحه ازيد من كده فكمان احنا بنتيكم بالدعاء والله وربنا يكرمكم ويعينكم ويصلح لكم الحال ويمكن الله عز وجل الشر وربنا يمن علينا ليش لاننا نستحق سبحان الله ولكن هو الجواد الكريم فربنا يحفظنا ويحفظ مصر وطبعا انا ليا بعد يعني شكر خاص للدكتور سمير تقي الدين انا بسمع برنامجه وكل الائمه والعلماء وبرده شكر خاص للدكتور محمد حسين
ربنا يبارك فيك يا رب الاخلاق والذوق والايمان ها ربنا يبارك فيك وفي كل الأمة يا رب. تفضل أستاذ.
العبرة شيء مهم جدا.
نعم. سلام ورحمة الله وبركاته.
هي ملخص القصص، لأن فضلتك تفضلت بالتمكين لأمم أطاعت ربها.
نعم.
والهلاك والدمار كان مصيرا للأمم التي.
أستاذنا الكريم، أنت قدمت برنامج شيق جدا في رمضان الماضي، كان عنوانه إيه؟
ممالك ومهالك.
ممالك ومهالك.
ممالك سادت ثم بادت.
ويعني
كانت تقريبا
الخلاصة بقى،
الخلاصة
في هذه الرحلة القرآنية حول القصص القرآني حول الممالك التي تمك يعني حدث لها التمكين ثم حدث لها الانهيار والزوال.
كانت طول محمد حضارات عملاقة.
نعم.
بمعنى الكلمة،
مثل
زي حضارة عاد.
نعم.
وحضارة ثمود.
نعم.
ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد.
استميحك إذن وفاء بوعدنا للجمهور. الأستاذ أيمن مصري بالسعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا سيدي؟
مرحبا حبيبي، تفضل.
مرحبا بك وضيوفك الكرام.
أهلا وسهلا، تفضل.
والله أنا لي مداخلة حضرتك. أنا يعني المنظر اللي هو في ميدان التحرير.
نعم.
منظر مشرف ومنظر يعني قدوة لجميع العرب وجميع الأمة الإسلامية.
نعم.
وحضرتك أنا لي ملحوظة على الناس اللي هي انسحبت من ميدان التحرير.
أيوة.
هم مسكرين مقفلين ميدان التحرير، بقالهم أسابيع مقفلين ميدان التحرير، وما أحد من الشعب تعرض ليهم، ولا الشرطة ولا الجيش ولا أي أحد.
نعم.
ومعترضين دلوقتي على الشعارات الإسلامية. مصر هي إيه؟ مصر أغلبية إسلامية.
نعم.
في عيب أنك أنت ترفع شعار أن الدولة إسلامية؟ ما في عيب. أنت كنت مقفل ميدان التحرير وما أحد قال لك شيء.
نعم.
دلوقتي أنت زعلان علشان بنرفع شيء أساسي.
ايوه.
انا مسلم، بقول انا مسلم، ما يزعلك في شيء. انت رجل علماني، ما علي منك. انا انت علماني، خليك في حالك. انا بعلن على شخصيتي وبعلن على عقيدتي. انت مالك عقيده، خلاص. أيوة. انت حرق كيفك. انا ما نعم. سالت.
نعم، وضحت رؤيتك وبشكرك على هذه المداخله. الاستاذه ايمان من القاهره، مرحبا بك.
أهلا بك يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب.
آمين يا رب.
ورمضان كريم طبعا على الجميع يعني.
يا رب يا رب،
ربنا يخليك. أنا ليا رؤية وأرجو الله ينقطع الإرسال يعني.
تفضل.
دلوقتي بالنسبة للأخوات اللي بيقولوا إن ده منظر مشرف اللي في ميدان التحرير، فإزاي حضرتك إن ده منظر مشرف في ميدان التحرير؟ يعني الناس اللي مصالحها واقفة، يعني الناس اللي بدها تروح في أي مكان وما هيش عارفة، يعني تعدد الأحزاب اللي موجودين جوه ميدان التحرير. أنا عايزة أفهم، هم قاموا بالثورة علشان الديمقراطية، هل اللي بيتعمل ده ديمقراطية ولا بربرية؟ وبعدين إذا كانت للطلبات اللي بينطوعوا لها في كل حاجة، محاكمة الرئيس حاضر، محاكمة أولاده حاضر، إلغاء الوزارة حاضر، المحافظين حاضر، المجالس المحلية حاضر، إيه الباقي تاني؟ يعني أول حركة اتعملت 6 إبريل وده بإيه؟ اعترافهم نفسهم إنهم راحوا وتدربوا في صربيا. طيب إيه اللي مطلوب من الشعب؟ إيه اللي مطلوب من الناس اللي مقفلة دكاكينهم؟ ده اللي مطلوب.
أنت من حقك وضحت، انا ما بقطعش عليك التليفون، لكن انت من حقك تتساءلي وتقولي وجهة نظرك، وحقك علينا التوضيح والبيان والجواب. انا بشكرك لمداخلتك وسؤالك، وفورا نجيب على حضرتك ان شاء الله تبارك وتعالى. اولا، الخروج لاثبات الهوية، هوية مصر، لما البعض يخرج ويعتصم ويريد أن يسبق هذه الهوية كما كان في الحكم السابق، بمعنى بعد إذن الدكتور سمير ولك التعقيب، كان العلمانيون في النظام السابق كان بيدهم السلطان في كل شيء، يعني الوزارات كلها كان العلمانيون هم الذين يتسيدون ولهم المقدمة والوجود والحكم في هذه الوزارات. كل الأماكن المهمة داخل الجامعات وغيرها كان العلمانيون هم الحاضرون في هذا المشهد. حتى في الجوانب الثقافية، في وزارة الثقافة كان لا يمكن لأي إنسان إسلامي أن يكون له حضور، حتى الجوائز التي كانت تعطى. العلمانيون بعد الثورة يعني يعز عليهم أنهم يكونون في حجمهم الطبيعي داخل مشهد مصر، والإسلاميون حينما يخرجون ليأخذوا وضعهم الطبيعي بحجمهم بدون مبالغة، العلمانيون في قلق. لذلك في الفترة السابقة شفناهم على وسائل الإعلام من قناة إلى قناة إلى قناة، والتخوين والتخويف وتهديد الناس بأن الإسلاميين لو حكموا هيبقى يعني، طبعا احنا قرأنا وسمعنا على القنوات أن الإسلاميين لو حكموا كان هيبقى فيه هلاك للبلد وفيه دمار للبلد وفيه كذا. احنا لابد أن نعلن عن هويتنا، ولابد أن نبين للناس حب الشعب. هم قالوا ديمقراطية، والديمقراطية هي رأي الشعب. الشعب خرج وبيقول احنا عايزين ربنا، عايزين شريعتنا، واحنا مش احنا اللي عطلنا الاعمال، اللي عطل الاعمال اللي قاعدين ليل نهار وبيعملوا مشاكل هناك. لكن الاسلاميون يحسون الناس في القنوات على العودة للعمل، يحسون الناس على النظام، ويكون النظام ويكون الارتباط خارج من دخائل الناس والنفوس، ليس مفروضا بالنظام فقط. الإسلاميون ليسوا هم الذين قاموا بإحراق البلد ولا الفوضى، ولا قاموا بكل السوءات التي حدثت في مصر. فإذا أتيحت الفرصة إلى أن نري الدنيا كلها هذه الرحمة وهذه التسامح، فهل من العدل أن نحمل سوءات الآخرين؟ ينبغي أن يكون صوت العقل هو المتحكم. ومعلوم أن بعض كل، إن شاء الله الأخ ينتظر على التليفون لأهمية هذا الكلام، معلوم أن بعد كل ثورة، بعد كل ثورة تحدث حالة من الفوضى، بتحدث حالة من الاضطراب، ومصر بحمد الله هي أقل نسبة من الاضطراب بعد الثورة قياسا بالثورات على مر التاريخ. هذا بيان واجب. الدكتورة فاطمة هلال، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أنا آسف، الدكتورة فاطمة علوان.
أيوة.
تفضلي يا دكتورة، مرحبا بك.
الحديث.
تفضلي.
أنا يعني بصراحة أنا عايزة أقول النهاردة هيبقى عيد.
أيوة.
هيسجل كل كلمة فيه اتقالت بحروف من ذهب في التاريخ.
نعم.
للإسلام ورفع راية الإسلام. أنا عايز أقول لحضرتك أنا في العمل العام والسياسي والآخره، أنا النهاردة بشعر بفخر رهيب. أنا منتقلة حديثا، كنت بمشي في العمل العام والسيدات والآخره، كان يتقال أو أنت بقيتي سلفية. كلمة سلفية كانت بتتقالي بتعتبر تهزيء. النهاردة أنا رفع راسي فوق قوي قوي قوي، مش عايز أقول لحضرتك في عنان السماء، لأن هو ده الإسلام.
لا.
الإسلام متحضر، الإسلام إدى يوم بساعات محددة.
نعم.
يدي درس العالم، كل العالم يعلم تماما في أي أي مواقفة أو أي مطالبة بتبقى. نعم. محددة بساعات، ده تحضر وقمة التحضر. الإسلاميين النهاردة، الإسلام في قمة عنان السماء على مستوى العالم كله. بقول لحضرتك النهاردة هيسجل بحروف من ذهب.
نعم.
وإن شاء الله الباحثين على مدار بعد 50 سنة اليوم ده هيتذكر، وهيبقى فخر لمصر وللإسلام. وبارك الله في كل من نظم، إذا كان من بداية الفكرة إلى النهاردة لغاية آخر دقيقة، ربنا يجزيه كل خير يا رب. وده قمة التحضر وليس أقل من ذلك. نقول وأقول للأخت الفاضلة اللي تحدثت قبلي.
نعم.
من 30 سنة كنا فين؟
نعم.
من 30 سنة في العار كنا.
نعم.
فين؟
نعم.
النهاردة الإسلام هو اللي احنينا. البنات اللي كانوا في الجامعة، اللي كانوا للأسف ما بيدخلوش في الامتحانات، ما كانش حد واقف جنبهم، كنا فين؟ النهاردة.
نعم.
أعتقد بالدرس ده استحالة ومن عاشر المستحيلات أي مسؤول تنفيذي أو شعبي أو قيادي يتخذ أي إجراء ضد أي بند إسلامي.
نعم.
أي قانون إسلامي. أي شريعة إسلامية. نحن في بلد إسلامية ويجب أن يكون الإسلام في عنان السماء، ولن يكون إلا بهذه الوقفات المحددة المحترمة. إذا كان الطريق ماشي، الطريق ماشي، المحلات أصحاب المحلات الأخت اللي بتتكلم تيجي وتشوف أصحاب المحلات هم بيساندوا هذه الوقفات. أما الوقفات اللي هي الفردية أو تتعبر عن طريقة معينة، دي لنا ليس لنا دخل بها
تمام.
على الإطلاق
ولا نتحمل. يا دكتورة،
نعم،
هل تحسي بتحليلك وعقلك وقراءاتك بأن الإسلام قادم؟
الإسلام قادم؟
أه؟
بالفعل أنا نعم. كدكتور التاريخ حديث وبرلمان مصري،
نعم،
الماجستير والدكتوراه برلمان مصري من 23 ل 52، بقول لحضرتك الإسلام قادم. والنهاردة أنا بقول لحضرتك بحروف من ذهب ستسطر في التاريخ موقف الإسلاميين الآن. الشريعة الإسلامية يجب أن تطبق، نحن في دولة إسلامية،
نعم،
وكل ما والإسلام وتعلمون سيادتكم
نعم.
يجب ما بداخله في داخل مصر، وهم يفخروا لذلك
نعم.
سيعيشون في أمان داخل عباءة الإسلام.
شكرا.
في حدود الإسلام.
شكرا.
بارك الله فيك يا دكتور ودكتور
شكرا.
سمير
شكرا. شكرا. هذه كلمة العلم وكلمة التاريخ.
كلام جميل.
ونعود إلى التاريخ والعبر من القصص القرآني والأمم التي سادت
ثم بادت.
بادت
لما عصت ربها،
لما عصت ربها
واستهزأت برسل ربها،
نعم،
وركنت إلى قوتها وإلى علمها،
نعم،
ولم تتعبد لربها،
نعم.
فالله عز وجل لم يخلق الخلق إلا ليعبدوه،
نعم،
وما أهون الخلق على الله إن عصوه. إيه والله ما أهون الخلق، ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا بالتقوى والعمل الصالح. ما أهون الخلق على الله إن عصوه.
نعم.
والقصص يحكي لنا هذا. في اتصال؟
لا أستاذنا
طب يعني طب. لو أي حاجة
الله يبارك
عايزين نتفاعل
يعني بس أنا عايز ألخص كلام حضرتك.
تفضل.
أن باب الهوان إنما هو المعصية،
مفيش كلام،
الخروج عن هدي الله. ويمكن قبل الحلقة أنا عايز نقول الكلام الجميل اللي كنت حضرتك بتبينه، وإن وصية الله لأول أسرة نزلت على الكوكب الأرضي،
نعم،
لآدم،
نعم،
حواء،
نعم،
وفي سورة البقرة وسورة طه،
نعم،
قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى
فمن تبع
هدايا.
في البقرة فمن تبع
هدايا
فلا خوف عليهم
ولا هم يحزنون. في طه
فمن اتبع هدايا
فلا يضل ولا يشقى
ومن أعرض عن ذكري
فإن له معيشة
ضنك.
طيب انت حصرت كده خمس حاجات جميلة نحب الإخوة المشاهدين يقفوا عندها.
بالجمع بين آيات سورة البقرة وآيات سورة طه يتبين أن الانحراف عن منهج الله،
نعم،
الذي وضعه للبشر يثمر هذه الخمسة.
اللي هي
الخوف
والحزن
والضنك، المعيشة الضنك يعني،
أيوه،
والضلال والشقاء.
نقولهم
خمسة هم.
لا نقولهم تاني الناس.
فمن
أنا حاسس المشاهد عايز يسمعهم تاني.
فمن تبع هدايا.
نقدم لهم حين يترك الناس ويتخلى الناس ولا يستجيب الناس لهدي الله عز وجل. النتيجة
الخوف
الحزن
الضلال
الشقاء
الضنك بنص الآيات.
نعم.
ما زودتش ولا نقصت. خمس حاجات: الخوف والحزن والضلال والشقاء والضنك. في كلمة لابن كثير، كلمة عظيمة جدا.
نعم. تفضل.
في التعليق على آيات سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال ابن كثير قال أبو العالية، يعني
نعم،
بينقل عن أبي العالية،
نعم،
من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما يكون بطاعة الله عز وجل.
نعم.
كلام يعني ضرر.
نعم. نعم.
ثم أورد ابن كثير حديثا لرسول الله رواه أبو داود في سننه: لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا 40 صباحا.
أستاذنا الكريم، يعني وإحنا في هذا الفيض الإيماني الطيب والذي يصاحبه نظرة إعجازية ورؤية علمية للحقائق العلمية التي في القرآن الكريم، يعني الله سبحانه وتعالى حين بين في القرآن الكريم أن السكينة، أن الطمأنينة، أن الفلاح، أن النجاح هو في الاستجابة لهدي الله سبحانه وتعالى، هو في طاعة الله سبحانه وتعالى، في المقابل الشقاء، الضنك، الحزن، الخوف، إلى آخر هذه الأمور التي فصلها القرآن الكريم، تكون من نصيب من أهان نفسه بالمعصية. في مجال الإعجاز، مجال الحقائق العلمية، لأن لغة العلم لغة محايدة لا تجامل أحدا، حين يستكب الإنسان أي معصية، شرب خمر، زنا، كذب، رشوة، أي شيء من المعاصي، إهمال للطاعات، نسيان لأوامر الله سبحانه وتعالى، ويصيبه شيء من الضنك، من التوتر، من ضيق الصدر، هل هذا يؤثر على صحته؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصبت كبد الحقيقة.
تفضل.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربط ربطا إعجازيا،
نعم،
بين الفاحشة وبين أمراض،
نعم،
يعني ربط إعجازي.
طيب يعني على موعد بالإجابة، لأن في تقرير عن صلاة فجر أمس
اليوم
بالتحرير، عايزين الناس تشارك وترى هذا المشهد الإيماني الحكيم الرائع الذي يفرض نفسه في ميدان التحرير. إلى هناك.
أنت العنوان وأحلى الأوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري. حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري.
الموضوع ان لو ربنا نصرنا هننتصر، لو ربنا فتح علينا هيفتح لينا. ربنا لما كان مع بعوضة، بعوضة سلطها على النمرود، اهلك ملك النمرود بايه؟ ببعوضة. ولكن كان معاها معية الله. لو احنا في وقفتنا دي معانا معية الله، لو احنا في وقفتنا دي ربنا معانا، لو احنا في وقفتنا دي ربنا ايدنا، ان شاء الله مش هنخرج من هنا غير وفي الغاء تام لأي حاجة اسمها مبادئ في أسطورية، غير وفي فتح للإسلام في مصر. يا شباب الإسلام، فتح الله علينا على قد أحوال قلوبنا، على قد اللي في قلوبنا تجاه الله. عشان كده ندعي ربنا مع بعض، وبعد الدعاء كل واحد يجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى. اللهم افتح لنا يا رب، اللهم افتح قلوب أهل مصر للإسلام، اللهم انزل هدايتك على شباب مصر وعلى فتيات مصر وعلى رجال مصر وعلى نساء مصر وعلى أطفال مصر. اللهم خلص مصر من الفتن، اللهم خلص مصر من المفسدين، اللهم خلص مصر من الجائرين. اللهم انصر دينك، اللهم أعز أوليائك، اللهم أذن لشرعك أن يحكم، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم يا ربنا، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، مقبلين غير مدبرين، صابرين محتسبين يا رب. اللهم إنك تعلم أن ما تركنا ديارنا وأتينا إلى هنا إلا ابتغاء وجهك. اللهم إنك تعلم أن ما تركنا ديارنا وأتينا إلى هنا إلا ابتغاء عزة دينك. اللهم يا ربنا إنك تعلم أن ما رغبنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا تمنينا إلا رضاك، ولا نصرنا إلا دينك، ولا عنبنا إلا إليك. فيا الله يا الله، اللهم انصر دينك، اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم اختارنا، اللهم اصطنعنا لنفسك، اللهم اصنعنا على عينك، اللهم اخرج منا دعاة ينصرون دينك في الأرض، ومجاهدين ينشرون دينك في الأرض، وعلماء يعلمون الدنيا سنة نبيك، وعباد يعبدونك ليلا ونهارا. اللهم انصرنا يا رب، اللهم انصرنا بحسن التوكل عليك، اللهم انصرنا بحسن الظن فيك، اللهم انصرنا بصدق اليقين، اللهم ايدنا، اللهم اجعل وقفتنا هذه فتحا للإسلام في مصر. اللهم يا ربنا، إن علمت من قلوبنا حب دينك، وإن علمت من قلوبنا صدق الرغبة في نصرة الإسلام، فثبت ألسنتنا حين نسأل عن الإسلام في قبورنا يا رب. يا رب، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، ونعوذ بك من النار. يا رب يا رب، اهد شباب مصر يا رب، يا رب اهد نساء مصر يا رب، يا رب انزل هداك على مصر يا رب، يا رب اجعل رمضان هذا فتحا على أمة حبيبك يا رب، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
انت العنوان واحلى الاوطان.
عدنا اليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذنا الدكتور، اذكر اخواني المشاهدين بالسؤال، هل المعاصي التي يقع فيها البشر والناس فتصيبهم بالقلق والاضطراب، هل هذا يؤثر على صحة الناس؟ تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قائمة الأمراض العضوية ذات المنشأ العصبي قائمة طويلة جدا. المنشأ العصبي اللي هو القلق والتوتر والخوف والحزن والضنك والتفكير والسهر والأرق والقلق. انعكاسات الأمراض الحالات النفسية والعصبية على الأعضاء الجسمية قائمة طويلة جدا. وأصبحت يعني كل يوم بالطول، المعدة العصبية، قولون العصبي، أمراض القلب العصبية، حتى أمراض المناعة الجديدة، كلها أمراض طويلة جدا جدا، طويلة الحصر يعني، ذات المنشأ العصبي. وكنت أود أن أبين يعني وجه إعجازي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل.
اللي هو وما ظهرت الفاحشة في قوم قد، اللي هو حديث يا معشر المهاجرين المشهور. منها وما ظهرت الفاحشة في قوم قد حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. الإعجاز هنا في لفظتين. نوع خاص من الفواحش ينتج نوع خاص من الأمراض. النوع الخاص من الفواحش أنها فواحش معلن بها. مش فواحش عادية. أن تكون صورا فاضحة على الجدران، أفلاما عارية، مسلسلات فاضحة،
بل
إعلان بالفاحشة
يتباهى بها ويجعلها ثقافة مجتمع.
ثقافة اسمه الإعلان بالفاحشة. إذن هي نوع خاص من الفواحش. مش فواحش داخل الجدران. إعلان بالفاحشة. تنتج نوعا خاصا من الأمراض، وهي الأمراض التي لم تكن في الأسلاف. أمراض مستحدثة لم تكن في كتب الطب من 20 أو 30 سنة. يعني أشهرها الانهيارات العصبية والنفسية،
ودي أمراض جديدة فعلا.
جديدة، ما فيش
يعني
كلام.
يعني بعضهم بيقول الأمراض دي كانت موجودة لكنها غير معروفة.
لا، ده هي أمراض جديدة فعلا.
أمراض جديدة فعلا.
يعني مثلا أمراض نقص المناعة. أمراض المناعة كلها أمراض مستحدثة. كثرة الأورام والسرطانات والفشل الكلوي والكبدي يعني أمراض تعتبر كانت يعني قليلة الحدوث جدا أصبحت كثيرة جدا. وخصوصا أمراض المناعة.
نعود إلى
فدي العلاقة ما بين المعاصي
وثيقة
والصحة.
البشر إن عصوه فتحدث لهم هذه الآثار والأمراض ونقص المناعة ومسببات المرض التي ذكرتها إن عصوه. نعم أستاذنا الكريم، نعود إلى أسباب انهيار الحضارات والممالك ويعني يمكن أنا يحضرني هنا ما جاء في سورة الإسراء من قول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. تفضل.
هو طبعا في قراءة في الآية حضرتك وفضلتك تعلمها جيدا، أمرنا متر فيها ففسقوا في الأمر. يعني ففسقوا في هذا الأمر يعني. فدمرناها تدميرا. يعني الثلاث آيات اللي جايين ورا بعض في سورة الروم بيفسروا لنا القصة تفسير موضوعي.
تفضل.
عظيم جدا. الآية 41 و42 و43 من سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الآية المتوسطة بقى في الموضوع: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الآية العلاج: فأقم وجهك للدين القيم. الآية الثالثة. لما تيجي حضرتك تدور على أو تستعرض قصص الهالكين من هؤلاء الأقوام فبتبينهم صورة العنكبوت. في تلخيص معجز برضو. فكلا أخذنا بذنبه. إذن تصدير الآية بذنبه معناه أن الهلاك الذي أصاب هؤلاء كلهم بسبب الذنوب. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. لما تيجي حضرتك تقولي الأسباب بقى، تشوف سبب الحاصب الذي أصاب قوم لوط، فعل الفحش، سبب الصيحة التي أصابت ثمود، سبب الغرق الذي أصاب فرعون، سبب خسف الأرض الذي أصاب قارون. هذه هي الأسباب، هذه الأسباب التي أدت إلى هلاك هؤلاء الأمم.
البعد عن الله عز وجل هلاك.
هلاك. ودائما أقول في القصص أن كل الأمراض، لأن عطاء القرآن إلى يوم القيامة، وهذا من إعجازه. فكل الأمراض التي كانت سببا في هلاك الأمم هي أمراض متكررة في حياة البشر إلى يوم القيامة. ولذلك يجب على البشر أن يكونوا على حذر من الله عز وجل، وأن يكونوا على وجل من هذه السنن التي لم تتخلف مرة واحدة على مدى تاريخ النبوات.
لله
فعل قوم لوط. الآن الإيدز بيحصد الملايين المليانة من البشر. الأزمة الاقتصادية العالمية وقصة شعيب عليه السلام.
طيب نستأذنك في هذه المداخلة.
تفضل.
الأخ أيمن من البحيرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حياكم الله وأحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم.
وإياك والمسلمين.
وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات وهذا العلم في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
وإياك والمسلمين.
وإن هذا المشهد العظيم الذي رأيناه من صلاة الفجر في ميدان التحرير لهو مشهد عظيم، سبحان الله العظيم، وكأن هذا اليوم هو يوم عيد للمسلمين جميعا وللمصريين بالأخص. فنرى التكبيرات ونرى التهليلات ونرى التسبيحات في ميدان التحرير وكأنه يوم عيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى دينه مردا جميلا، وأن يأذن لدينه أن يحكم الأرض، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. أما عن موضوع الهداية الذي تتكلمون فيه، فنسأل الله عز وجل بداية أن يهدينا ونحن العرب بالذات. لأن الأمم الأخرى يعني في الغرب وما شابه ذلك تراهم يكفرون بالله ويعصون الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تراهم ينتجون ويتقدمون ويزدهرون. أما نحن العرب إذا عصينا ربنا سبحانه وتعالى، يعني كما يقال باللغة العامية، نمنا في الخص ولم نستطع أن ننتج، إذن فنحن قوم لا نصلح إلا بدين، وهذا الدين لا يعني يمكن أن يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا تمسكنا بشرع ربنا سبحانه وتعالى وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم انصلحنا وقدنا وسدنا العالم أجمع. وإذا عصينا ربنا يعني تخلفنا وكنا في ذيل القائمة كما رأينا في العهود السابقة. ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه العقود وهذه العهود قد انقضت بفضل الله سبحانه وتعالى، وأن يرد الأمة إلى دينه مردا جميلا. إليكم الكلام واللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك. الأستاذ عصام من دمياط، السلام عليكم. طيب يتصل، يحاول الاتصال بنا مرة ثانية. أستاذنا الكريم الأخ أيمن الذي اتصل الآن، يعني جعلني أفكر في قضية أستميحك إذنا في عرضها، وأستميح الإخوة المشاهدين أيضا وأن تتسع الصدور في عرضها. يعني بعض الناس بيقول يعني خلاص إحنا أسقطنا النظام، فمتى نعمل؟ يعني إحنا على حد التعبير العامي إحنا هنقضيها بقى اعتصامات ومظاهرات؟ ويمكن ده اللي خلى الأستاذة إيمان تقع في لبس أو شبه، بأن إمتى نشتغل ونعمل، وبعض الناس يقول إمتى نطوي هذه الصفحة ونبدأ صفحة الإنتاج والعمل. بالإضافة إلى ذلك إن قصر الطاعة على العبادات، التخلف العلمي ما هو جريمة ومعصية أيضا في حق المسلمين. كل هذا يجعلنا نتساءل عن هذا الواقع. الإجابة بعد استقبال هذه المداخلة الغالية والحبيبة من شيخنا فضيلة الشيخ والأستاذ والدكتور شهاب. مرحبا بك يا دكتور.
اهلا بكم حياكم الله.
بارك الله فيك
محمد داود.
الله يبارك في حضرتك
وحيا الله ضيفك الكريم.
امين يا رب. تفضل
حبيبي. الله جميع مشاهدي قناة الرحمة.
امين يا رب.
والله استاذنا الجليل يعني الان هذا يوم اعتبره يوم فرح لكل حامل لراية الشريعة الاسلامية.
نعم.
قد كنا نضع ايدينا على قلوبنا خوفا من أن يفسد علينا هذه التظاهرة العظيمة المفسدون الذين يريدون أن يطفئوا أي نور يمتد أمام الناس بشرع الله عز وجل.
نعم.
ونقول إن التغيير حدث تصنعه الأمة المسلمة ولا يصنع لها.
نعم.
التغيير حدث تصنعه الأمة المسلمة ولا يصنع لها.
لا.
والتغيير عند أمة الإسلام حركة شعبية معظمة لحقوق ربها قبل تعظيمها لحقوق نفسها.
نعم.
ونقول أيضا إننا بقلوبنا جميعا نتشوق ونتشوف لأيام العز والريادة والمجد والسيادة في ظل دولة تفخر بشريعة الإسلام وتعتز برايتها. ففريضة الفرائض اليوم هي تحكيم شرع الله عز وجل والحكم بما أنزله. هذه فريضة الفرائض التي ينبغي أن تشغل الميادين والمنتديات وتشغل حديث الناس. على هذا اتفق علماء الإسلام وفقهاؤه بأسرهم سلفا وخلفا.
نعم.
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
واجب.
والسعي لإقامة دولة الإسلام وتحكيم شريعة خير الأنام واجب، لأننا لا نستطيع أن نحكم بشرع الله عز وجل المنصف العدل الرفيق الرحيم القوي في موضع القوة الشديد في موضع الشدة الحازم في موضع الحزم الرحيم في موضع الرحمة اللين في موضع اللين مع الناس على حد سواء. لا نستطيع أن نقيم ذلك كله إلا في دولة ذات سيادة وسلطان. لذلك السعي لإقامة الدولة الإسلامية واجب شرعي على المسلمين جميعا.
نعم.
والأصل
نعم.
في البلاد الإسلامية أنها دولة مسلمة.
نعم.
يحكمها الإسلام.
نعم.
وشعوب الإسلام كلها تتحاكم إلى شريعة الإسلام.
نعم.
والأصل في البلدان الإسلامية أنها تتوحد على هذه الكلمة.
نعم.
أقول لكم سيد الجليل وأنتم من المتابعين المنصفين بدقة كما عهدناكم.
بارك الله فيك.
نقول لحضراتكم لو تابعنا اليوم وقد تابعت بعد عودتي من أمام مسجد القائد إبراهيم في التظاهرة التي أقيمت اليوم في الإسكندرية.
نعم.
تابعت القنوات التي تحمل وترفع لواء وشعار الليبرالية والعلمانية والماركسية فوجدت إنصافهم الذي يغنون به. يقولون عن الملايين التي وصلت 5 مليون في ميدان التحرير وما حوله من الشوارع فقط، يقولون مئات الآلاف تحتشد في ميدان التحرير، ويوم كانوا 500 ويوم كانوا 1000 ويوم كانوا 10,000 50,000 يوم كانوا 50,000 في ميدان التحرير خرجوا علينا يقولون ملايين المصريين. أبالله عليكم هذا إنصاف أيها الليبراليون والعلمانيون والماركسيون؟ يعني اللي ما يشوفش من غربال يبعمه مش هذول 5 مليون يا جماعة؟ الله سبحان الله. وبعدين طالعين لي دلوقتي يقول لك عندنا عالم جماعة كتبوا على علم زي اللي أنا شايفه دلوقتي على قناة الرحمة قدام مني فضيلة الدكتور شهاب الدين أبو زاف في الخط الأبيض اللي بين الأحمر والأسود. يطلعوا بقى الليبراليين في السي بي سي وغيرها بقى والحرية ودمودر الحرية والتحرير ومش عارف إيه يطلعوا يقولوا إن قناة الرحمة قد اعتدت على علم مصر وغيرت بدل النسر اسم فضيلة الدكتور شهاب. العالم أنا شايفه أستاذنا قدام. الناس عملت من حبها لا إله إلا الله محمد رسول الله.
لا. لا.
عملت في المكان الأبيض بين الأحمر والأسود لا إله إلا الله رسول الله إسلامية إسلامية عاملين مقطعين لحم لا إله إلا الله رسول الله دلوقتي هناك في السي بي سي. سبحان الله حتى دي عاملة لكم ارتكارية وهستكارية. إيه اللي بيحصل ده؟ حتى دي مزعلاكم من شعارات دينية. يا جماعة ما اسمهاش شعارات دينية اسمها شعارات سياسية. أما تدرون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله شعار سياسي وشعار ديني في نفس الوقت؟ إذا كانوا يقولون أحزاب بمرجعية ليبرالية وعلمانية فنحن نقول أحزاب بمرجعية سامية. ماذا تعني الليبرالية والعلمانية والماركسية عندكم؟ تعني سياسة؟ يعني الإسلام عندنا سياسة. إذا كنتم لا تفهمون ذلك نحن نفهمكم. إن الأحزاب الإسلامية التي تكونت على خلفية إسلامية يزعم الليبراليون أنها خالفت المادة الرابعة من تأسيس الأحزاب وقالوا إن هي خلف فلسفه الماده نقول لهم انتوا مش فاهمين ده اسمه شعار سياسي وشعار ديني في نفس الوقت. يعني يا استاذنا الجليل
فضل.
جسد وروح لا نستطيع ان نفصل بينهما.
يا دكتور
اكد لحضرتك حاجه تانية
فضل.
سمعت الى رئيس تحرير المصري اليوم منذ قليل
نعم.
اسمه مجدي مجلاد
أي.
استمعت اليه وهو يقول اذا كان في ميدان التحرير على قناه سي بي سي اذا كان في ميدان التحرير دلوقتي مليون ولا 2 مليون ولا 3 مليون ولا 5 مليون ففي 80 مليون زعلانين منهم. ايه يا عم مجد اصحى فوق يا عم مجد الله يهديك.
نعم
ده بيقول كده بيقول ال 5 مليون اللي موجودين في التحرير في 80 مليون زعلانين منهم. هو انت مفكر يا حاج مجد يا رئيس تحرير المصري اليوم مفكر ان ال 5 مليون دول هم كل الاسلاميين؟ انا احب ان اطمئن سعادته بان الاسلاميين ليسوا السلفيين ولا الاخوان بل هم كل من يريد تحكيم شرع الله.
يا دكتور
كان في 5 مليون في ميدان التحرير الان
نرى
كل واحد منهم 100.
يا دكتور
طلع من عندنا مئات الاتوبيسات اعرف واحد طلع وورا منه اسرته 35 واحد.
دكتور شهاب
ايوه يا استاذنا
خليك معايا دكتور شهاب هم اللي قالوا نعم في الاستفتاء كانوا كم مليون؟
كانوا يعني بيقول لك 78% يعني يقربون من 12 مليون.
لا اكثر
منهم ما خرجتش البلد كلها.
يعني ده تصحيح لي تصحيح عملي من واقع الوثائق لي.
لا ده خد.
وبعدين عايز اقول لك حاجه يا دكتور
اتفضل
يا استاذ. يعني احنا نعذرهم لانهم شايفين ان الاسلام قادم وان الله يمكن لدينه وان المصريين يعني كما هو واضح على شاشات التلفاز وميدان التحرير والاسكندرية وبقية المحافظات التمكين واضح للإسلاميين والإسلام قادم فهم في قلق لأنهم كانوا قبل الثورة كان كل الأمور بأيديهم مع النظام السابق فهم يعني لا يصدقون أن الثورة صنعت ذلك لا يصدقون أن الثورة ستضعهم في حجمهم الحقيقي
نعم
ولكن نحن نقول لهم أمانكم مع المسلمين ومع المؤمنين
نعم
تفضل
فنحن نقول لهم
نعم
إن كنا نختلف معكم في رؤيتكم في تناول أمور البلد فأنتم إخواننا المواطنون
أيوة
والله لو اختلفنا معكم في أي توجه فلن تروا منا إلا كل رحمة وكل عدل أما لما تيجي مسألة جناب الشريعة احنا تعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينتقم لنفسه قط انما كان ينتقم اذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل فنحن انتم كاشخاص نحن نعاملكم كانسان اذا كنا نعامل النصارى نقول النصارى نحمي دمهم كما نحمي دماءنا نحمي اعراضهم كما نحمي اعراضنا نحمي اموالهم كما نحمي اموالنا نحمي كنائسهم كما نحمي مساجدنا هل يختلف احد من الاسلاميين في ذلك؟
لا
يختلف احد فإذا كان النصارى نحن نعاملهم بهذا أفلا نعامل الذين ينتمون إلى دين الإسلام واختاروا الليبرالية والعلمانية والمركزية
هم على كل يا دكتور شهاب
يا
دكتور شهاب هم اختاروا الديمقراطية معيار ومنهج في سياسة الحكم
نعم
والديمقراطية صندوق
بالضبط
واللي يأتي به الصندوق ينبغي ألا ينقلبوا على أعقابهم ويرتدوا عليه يعني الديمقراطية اللي هي لهم وحدهم إن جاءت بهم فهي خير وإن جاءت بغيرهم ينقضونها ويقولون ليس رأي الأكثرية دائما على صواب ونحن على حق ويرفضون ويريدون أن يزوروا إرادة الشعب التي ظهرت في الاستفتاء والشعب اليوم حاضر في التحرير والمشهد واضح فيتحاكمون الى الديمقراطيه ثم بعد ذلك يرفضون
الم يقولوا تولع اريد ان اقول لفضيلتكم شيئا
تفضل
استمعت الى بعض المتحدثين وهو يعني صاحب تكون حزب واحد اخر دكتور محسوب على الليبراليه وكذا يقول ان هذا اللي حصل النهارده في التحرير واسكندريه وربوع جمهوريه مصر العربيه خطا المجلس العسكري
حاضر
ايه يا عم خطا المجلس العسكري ليه؟ بيقول اصل هم عملوا الاستفتاء وهم اللي طلعوا الاسلاميين دول انت دلوقتي بتمارس دور النظام البائد اللي كان كاتم افواه الاسلاميين يبقى هي
قضيه مش قضيه
طيب حبيبي الليبراليه العلمانيه
حبيبي وشيخ الشيخ الدكتور شهاب يا دكتور شهاب احنا يا دكتور شهاب انا بستميحك اذنا في اننا في احتياج الى فاصل عاجل
فضل.
فانا اشكرك واحييك.
طب خد يا استاذنا الايه دي بس
وقفتنا تفضل.
لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحه مشرقين.
تبارك الله. شكرا شكرا لك والى فاصل ونعود.
نفسي اعمل لك حاجه يا بلدي نفسي اعمل لك حاجه اكيد حاجه تساوي مقامك عندي بيها تكون احزانك عيد. نفسي اعمل لك حاجه تصحي افراحك وتعيد امجدنا ده الاسلام علمنا نضحي علشان خاطر اسم بلدنا. نفسي يا بلدي نفسي تكوني باجمل صوره علشان فعلا تستهليها نفسي تكون رايتك منصورة دايما دايما على أعديها. نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي نفسي أعمل لك حاجة أكيد حاجة تساوي مقامك عندي بها تكون أحزانك عيد. نفسي أعمل لك قلبي سفينة تبقى في بحر الحزن دليلك نور قرآننا وهدي نبينا نفسي نور ظلمة ليلك. نفسي يا بلدي لو كلنا مطرح ما نكون أدينا بحب وإخلاص اسم بلدنا هيملى الكون وتعيش دايما رفع الراس. نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي نفسي أعمل لك حاجة أكيد حاجة تساوي مقامك عندي بها تكون أحزانك عيد. نفسي أعمل لك حاجة يا بلدي نفسي أعمل لك حاجة أكيد حاجة تساوي مقامك عندي بها تكون أحزانك عيد.
هل علينا رمضان
كل عام ننتظر بشوق هلال رمضان ومعه تتجدد الآمال وننتظر الجديد من قناة الرحمة برامج جديدة وشكل جديد يعلن عنه الأستاذ محمود حسان في حلقة خاصة غدا في تمام العاشرة مساء في ضيافة ملهم العسوي. انتظروا
مصر مصر مصر
يا بلدي
مصر مصر مصر
يا وطني أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
يا مصر
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بفارس من فرسان الإعجاز العلمي أستاذنا الدكتور مجاهد أبو المجد ذلك العالم الولي، وهو أستاذ وعالم بكلية الطب بجامعة المنصورة، وأنا كنت في غاية الشوق أن أجلس بين يديه وأن أتتلمذ على يديه وأن أفيد من علمه الفياض، ونحن نغبط أنفسنا بهذه الإضافة. مرحبا أستاذنا.
جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك.
والله أسعدتنا بحضورك.
ربنا يبارك في حضرتك.
يعني أنت تلتقط أنفاسك ونسمع تعقيبا من أستاذنا على مداخلة الدكتور شهاب جزاه الله خيرا. تفضل أستاذنا.
الله يكرمك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. في الحقيقة موقف العلمانيين واللي هم المناهضين للفكرة فكرة الإسلامية موقف عجيب جدا موقف غريب، يعني بتأمله بعين العقل والتدبر، يعني في أن هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني كان الصراع أيام النبي وصراعه مع المشركين، وكان فيه ثلاث جبهات لا ثالث لا رابع له. يعني كان جبهة الإيمانية على رأسها محمد صلى الله عليه وسلم، الجبهة الكفر وعلى رأسها صناديد قريش، والمنافقين وعارفين قصة. وكانت الجبهات واضحة واضحة المعالم. الموقف اللي احنا عايشينه يا دكتور محمد دلوقتي موقف عجيب وغريب. يعني فلان لا ينكر أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف يناهض ويعادي ويهاجم من يرفع راية لابد من تطبيق شرع من شهد له بالوحدانية؟ أنا بخطب بالعقل الوقت.
أي نعم.
وإلا فيعني نراجع نفسنا بقى معاك، أو تراجع نفسك مع نفسك.
أنت عارف أستاذنا يعني هم لا بيقولوا ربنا ماله من السياسة يعني.
لا طب هو احنا عايزين بقى، أنا قلت مرة يا دكتور محمد فلنضبطهم متلبسين.
آه.
إما بكلمة الكفر.
آه.
أو بكلمة النفاق.
طيب خلينا بعيد عن الكفر.
بدنا على التفكير. ما هو يعني. عشان بس كل يتبين موقعه.
الآن المشهد في التحرير، أنا عايز سيدنا الدكتور مجاهد ينظر إليه، بس أنا عايز أقول لإخواني المشاهدين ولحضرتك، تعرف إحنا هنعذرهم شوية لأن هم مش مستوعبين بعد الثورة أن يعودوا إلى حجمهم الطبيعي. هم قبل الثورة كانوا الصوت العالي، وكانت الوزارات بأيديهم، وكان كل شيء بأيديهم، فهم في يعني في مشهد يفاجئهم بأنهم سيوضعوا في حجمهم الطبيعي، وبأن هذه الجماهير وبأن الحقائق ظهرت وكذا، فهم يستوعبون المشهد ثقيل على معدتهم العلمية، فشيئا فشيئا يستوعبوا، وإحنا هنصبر عليهم هنصبر عليهم، وإن شاء الله ندعو لهم إن شاء الله، وإحنا بلنا طويل وبنسامح
أصبر.
وربنا يبارك إن شاء الله، فنصبر عليهم. وأستميحك إذن أن تنتقل الكلمة بشوق وبحب إلى أستاذنا الدكتور مجاهد. كيف ترى المشهد يعني اليوم؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة طبعا أنا بسعد أن أكون في ضيافة حضرتك.
الله يبارك في سيادتك.
ودائما يعني لما بشوف حضرتك بحس الدنيا بخير يعني.
الله يبارك في سيادتك.
لأنك لك قلب حنون وطيب يعني.
بارك الله فيك.
وحتى على العلمانيين. وده
اللي
مطلوب مننا.
الله يبارك.
أن نعطف عليهم.
نعم.
وأن نحن بهم.
نعم.
يعني ولا يعني إحنا ما تعلمنا في إسلامنا أن نكون عندنا غلظة.
نعم.
ولا أن نكون عندنا فظاظة.
نعم.
أبدا نحن أرحم الناس بهذا الشعب.
نعم.
يعني دي حقيقة يجب أن أقولها في البداية.
بارك الله.
ونحن أحرص الناس على مصلحة هذه الأمة.
نعم.
وإسلامنا يدعونا إلى ذلك.
نعم.
وعندما ساد الإسلام كانت الأمة بينها تراحم ومودة وتعاطف، وكان الكبير يشفق على الصغير، والصغير يحترم الكبير.
نعم.
حتى أمير الدولة يعني كان يتعسعس ليلا. أي. ويذهب يشوف أخبار الرعية إيه.
نعم.
حتى من غير المسلمين.
نعم.
يعني حتى من غير المسلمين، فالإسلاميون هم أحرص الناس على مصلحة هذه البلد.
نعم.
ولي عدة ملاحظات كده.
تفضل.
يعني الملاحظة الأولى، يعني لو احنا تابعنا ما قبل الاستفتاء.
نعم.
وشفنا القنوات الفضائية كيف قدمت لنعم ولا.
نعم.
سنجد أنا عملت إحصائية بينه وبين نفسي كده، وعملت آخرين ساعدونا في الإحصائية دي.
نعم.
90% من البرامج دعت الناس أن يقولوا لا.
آه.
يعني في المية من البرامج على القنوات الفضائية. مش عاوز أقول أسماء هذه القنوات.
نعم. نعم.
لكن كلها كانت تدعو الناس إلى أن يقولوا لا. ثم لما ظهرت النتيجة كانت مفاجأة كبيرة لهم.
نعم.
يعني كانوا متوقعين 50% أو ما يقارب ذلك.
نعم.
لكن أن تصل إلى 78.2%.
نعم.
دي كانت المفاجأة الأولى. ثم بدأوا يدعون أن المشايخ قالوا للناس روحوا قولوا نعم، ودي لها دلالة.
أي.
إذا كان المشايخ يملكوا يعني حب الناس لدرجة أن 78% من الشعب المصري يسمع لهم.
نعم.
دي قيمة كبيرة جدا تدعوكم. نعم. إلى أن تراجعوا أنفسكم.
نعم.
دي واحد. نمرة اتنين، وده كلام يعني مهم جدا جدا جدا، أنتم تقولون أننا دعاة للديمقراطية.
نعم.
فهي الديمقراطية جابت 78%. حاجة من اتنين، يا تطيعوا هذه الديمقراطية، يا زي ما أنتم ماشيين دلوقتي تقولوا إيه ده معظم اللي خرجوا من الجهلة، والنخبة المثقفة هي اللي قالت لأ، وال22% من اللي قالوا لا دي هي النخبة، واللي قالوا 78% ده رعاه واستمعوا إلى كل ناعق. هكذا قالوا وسمعتها منهم. إذا أنتم بتتهموا هذا الشعب بأنه شعب غير مثقف، شعب غير واعي،
وغير مؤهل
وغير مؤهل للديمقراطية. وهذا يعتبر نقد بل سب لهذا الشعب.
لا.
ويجب أن نقف ونقول لهم قفوا مكانكم.
لا.
فهذا الشعب شعب عظيم. لا. هذا الشعب حمل لواء الدعوة لسنوات طويلة، وحمل لواء الجهاد، وحمل لواء العلم، وحمل لواء الحضارة. هذا الشعب اللي بتتهموه الآن، هذا الشعب له تاريخ عريق. لا يوجد شعب على وجه الأرض له تاريخ عريق مثل الشعب المصري.
لا.
ونحن يعني بنسعد وبنفتخر أننا ننتمي إلى هذا الشعب. فإزاي بقى تسبوا هذا الشعب عشان هذا الشعب لم يسمع لكلامكم؟
في هذا السياق أستاذنا عايز أسأل حضرتك حاجة تعقب عليها، وسيدنا الدكتور سمير أيضا مقصود بهذا السؤال. ليه هم بيعتبروا أنفسهم دوما أوصياء على الشعب ويتكلمون باسم الشعب؟
الحقيقة أنا يعني لي بعض الحوارات معهم في الجامعة. أيوة. لأن بعض أساتذة الجامعة يعني يدعون العلمانية. لا. أو العلماني. لا. يعني لو إحنا يعني التعبير. فالحقيقة هم يقولوا إيه، أنتم كإسلاميين ما عندكوش برنامج. والحقيقة أنا عاوز أرد على الكلام ده، الكلام ده خطير جدا.
فضل.
أنتم كإسلاميين ما عندكوش برامج. أنتم بس ناس خدتوا على الدعوة على المنابر، وفلان فعل وفعل أبو بكر وفعل عمر وفعل عثمان وفعل علي رضي الله عنهم جميعا، وليس لديكم برنامج واضح. هذه نقطة وشبهة يقدموها لنا، شبهة أولى وبيقولوها في كل مكان. يقول لك نحن الآن أمام مشكلة اقتصادية، إزاي تحلوا المشكلة الاقتصادية اللي احنا عايشين فيها؟ نحن الآن أمام مشكلة مواصلات، إيه حلولكم؟ إيه برنامجكم؟
ده.
مصر مليئة بالمشاكل الصحية. ايه برنامجكم عشان تحلوا المشاكل الصحية الموجودة دي؟
ده.
انكم تملكون المنابر والاصوات العالية، لكن ما عندكوش فكر ناضج وفكر واضح. ده. حتى ان احدهم قال لي ان السلفيين مجموعة من الناس اللي قاعدة قدام المساجد عمالة تبيع سواك. ما لهمش شغلانة غير كده. بالنص كده قال لي هذا ده. الكلام وانا في حوار معه.
لا.
لكن انا عاوز اشوف واحد من السلفيين
عنده رؤيه
وعنده رؤيه وعنده وضوح وعنده مستقبل هذه البلد.
أي.
فهنسيب لكم البلد تحكموها. وليست لديكم اي رؤيه. ما انتم ما عندكوش اي رؤيه خالص لهذه البلد.
جواب حضرتك على هذا؟
الحقيقه طبعا جوابي ان الاسلام دين شامل.
لا.
وله رؤيه واضحه في كل المجالات، وطبعا لا يتسع البرنامج ان احنا هنقعد نقول الرؤية الواضحة، لكن انا ارجو من حضرتك انك تقدم على هذا البرنامج الناجح اللي بيتابعه الملايين. تقدم في الفترة اللي جاية مع الاقتصاديين الرؤية الإسلامية الاقتصادية. مع الأطباء رؤيتهم ايه لان هم يخرجوا بهذه البلد من الأزمات الصحية التي تعيش في هذه البلد. وانا يعني عشان نقول لهم ان احنا لنا رؤية واضحة، بس مش كده، لا، ده احنا لنا اوضح رؤية على وجه الارض.
نعم.
احنا اللي معانا البضاعة الوحيدة. وانا مش بهول في الكلام ولا ببالغ، احنا عندنا البضاعة الوحيدة التي تنقذ هذا العالم، وليس مصر فقط. تنقذ هذا العالم مما فيه. ولسه يمكن الدكتور سمير كان بيقول الازمة الاقتصادية اللي حصلت في العالم. نعم. الان قالوا عشان نخرج من هذه الازمة لابد ان تكون نسبة الفائدة 0%. يعني الآن بدأوا يقولون أن الاقتصاد الإسلامي هو المخرج.
الله يرحم الدكتور عبد الحميد الغزالي،
رحمة الله،
أقمت
عليه.
معه جملة من الندوات هنا في قناة الرحمة.
كانت إسر من أروع ما قدم على هذه القناة.
على إسر الأزمة الاقتصادية. لكن أنا يعني الدكتور سمير يعاجلنا، عايز إضافة مهمة.
يعني الدكتور مجاهد ربنا يبارك فيه ويحفظه، يعني الحقيقة كلام أثلج صدري جدا والله. ولكن يعني الرد على هؤلاء العلمانيين ان انتوا اللي خربتوا البلد على مدى 100 سنة. يعني هو برامجكو اللي انتوا بتتهمونه عندهاش برامج. طب ايه اللي افسد الحياة الاقتصادية وافسد الحياة السياسية وافسد الحياة الصحية وافسد
يعني الوزارات وافسد البلدين في النظام السابق؟
ماشي. هذه البرامج التي تدعون على مدى، على فكرة دايما ليها يعني تعبير كده متواضع، مش 30 سنة، أنا بقول 100 سنة منذ سقطت الخلافة الإسلامية سنة 24 والفساد ضارب في كل صنوف الحياة وكان هم أئمة هذا الفساد وكانوا أصحاب البرامج المهلكة لهذا الشعب على مدى 100 سنة. طيب أنتم يعني قبل ما بنقدم برامجنا للدكتور مجاهد تفضل وقال عندنا الحل فعلا لأنه هو ده حل ربنا سبحانه وتعالى شرع ربنا سبحانه وتعالى. قبل ما نقدم البرامج بتتهمونا بأنه ما عندناش برامج؟ طب هذه الحالة المتردية التي وصلت إليها البلاد صنع من؟ مثلا مش يعني هذا هو التعقيد.
طب يعني الحقيقة حضرتك يمكن
كتب محمد هل أستسمحك ناخد المداخلة دي من قطر؟ أستأذنك ابننا أو الأستاذ ياسر من قطر مرحبا بك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمد اخبار حضرتك؟
مرحبا مرحبا بك اخي الكريم تفضل.
اهلا بك وبضيفك الاعزاء. والله العظيم انا في منتهى السعاده بالذي يحصل في ميدان التحرير.
نعم.
وان شاء الله الاسلام قادم بقوه ان شاء الله.
نعم.
غصبا عن الليبراليين والعلمانيين وده قضاء الله ان شاء الله ويكون رمضان مبارك ان شاء الله على الامه العربيه كلها
ان شاء الله
الاسلاميه.
شكرا لك.
انا بس اوضح يعني اقول رساله للعلمانيين انتوا عاوزين ايه؟ يعني نفسي يقولوا خايفين من شرع الله ليه؟ خايفين من يعني من دين الله يحكم الارض ليه؟ يعني حكموا البلد 30 سنه رجعونا يعني رجعوا مصر يعني بقيت في الزير من ورا يعني يسيبوا شرع الله وسنه رسول الله تحكم الارض يعني
وصلت فكرتك يا استاذ ياسر. شكرا وصلت فكرتك لضيق الوقت سيدي الدكتور مجاهد.
انا عاوز اتكلم حاجات عامه.
طب معلش الاخت وليد منتظره من القاهره. ام وليد من القاهره.
بعد الرحمه والاستاذ محمد حسن
اتفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم سيده الفضله تفضلي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
بارك الله فيك يا دكتور داوود.
اتفضلي.
انا عايزه انا فعلا الرد اللي قاله الدكتور
مجاهد
الدكتور دلوقتي رد رائع
دكتور
جدا
سمير. نعم.
هما فعلا من اللي افسد الحياه الاقتصاديه والحياه السياسيه والطب وكل حاجه ما هم اللي افسدوها.
نعم.
وبعدين انا دايما اقول ان يعني انتوا جربتوا كل حاجه ليه لحد الاسلام مش عايزين تجربوه؟
نعم.
يعني انا عارفه ان خطا ان انا اقول نجرب الاسلام لان الاسلام لا يجرب. الاسلام ده
نعم.
شريعه انزلت من الله من ربنا فما ينفعش ان احنا نجربها دي حاجه حقيقيه.
نعم. شكرا شكرا لضيق الوقت وصلت رسالتك شكرا. هذا هو الشعب الذي يتهمونه بأنه ليست لديه رؤية وليس لديه
فكر. هذا رد عملي.
كذا رد عملي رباني لم يرتب ولم يضبط.
لا.
تفضل أستاذ.
يعني الحقيقة أنا عاوز أقول نقط عملية.
نعم.
لأن إحنا في مجال علمي يعني.
نعم.
خلينا برضو نقول في مجال علمي لأن هم بيتهمونا.
نعم.
فعلا إن إحنا بس أصحاب أبواق.
نعم.
وأصوات عليه. أنا هقول مثلا يمكن حراك عشت معانا كتير جدا في سفريات كتيرة.
نعم.
وكنا نتناقش في قضايا كثير جدا من قضايا الإعجاز العلمي.
نعم.
أنا أذكر نقاش مع الدكتور رفعت العوضي.
نعم.
على لو طبق بس يعني الزكاة.
نعم.
لو جمعت الزكاة الحقيقة أنا عجبني جدا البحث اللي كان عمله دكتور رفعت العوضي وهو أستاذ.
نعم.
في الاقتصاد الإسلامي.
نعم.
دكتور رفعت قال لو إحنا جمعنا الزكاة الدخل بتاعنا سنويا من هذه الزكاة سيكون بين 18 إلى 25 مليار جنيه مصري سنويا ودي تكفي في فترة قصيرة جدا لسداد ديون مصر.
نعم.
وأنا لما هدفع الزكاة والحاكم هيأمرني بدفع الزكاة لأن البلد محتاجة إلى أن أدفع الزكاة.
نعم.
أنا هدفعها عن نفس راضية.
نعم.
غير ما تقول لي تعالى ادفع ضريبة.
نعم.
وتفرض علي الضريبة وتجب الضرائب الكل بيحاول يتهرب من الضرائب.
نعم.
لكن أنا لما هقول بقى الزكاة لا لا هروح أدي الزكاة وأنا سعيد لأني بأدي فرض من فروض الله سبحانه وتعالى.
نحن نحتاج إلى فاصل إذنا وسماعا من حضرتكما إلى فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
سنعود إن شاء الله. أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفداء حي على الفداء
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني
يا مصر
أفديك بروحي وعمري وقلبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الكريم يعني أنا كنت بقول لأستاذنا الدكتور سمير إن في سيولة في الشعارات دلوقتي
صح.
التي ترفع أيضا حتى ينبغي أن يكون هنالك لون من النقد الذاتي لأنفسنا يعني جميل إسلامية وإيمانية والشريعة كل ده أشياء لا يختلف عليها أحد لكن احنا عندنا مشاكل
طبعا
عندنا تخلف علمي ونتهم به عندنا اقتصاد يتراجع ونتهمه بأننا السبب فيه. عندنا مشاكل في الصحة وحضراتكم أساتذة في الطب. احنا هنقضيها مظاهرات وجمعات وخروج ومليونات، ومتى نبدأ البناء؟ متى تطوى هذه الصفحة ويرى الناس خير هذه الثورة؟ يا الناس عايزة حياة. هل من نداءات عملية لشباب الأمة أن الأمر لا يصلح أن يقتصر على الهدم فقط، بل الأمة تنتظر منا البناء الحقيقي؟ تفضل أستاذ.
جزاكم الله خيرا على هذا السؤال الكريم الحقيقة. وإحنا فعلا في حاجة ماسة أن يكون عندنا مشاريع لنهضة هذه البلد، لأن احنا والله نحب هذه البلد.
نعم.
ونرجو لها كل الخير.
نعم.
والكلام مش بالرجاء فقط.
نعم.
لكن لابد أن يكون بالعمل. يعني في بعض المقترحات الحقيقة
تفضل.
اللي ممكن يعني نقلد بعض الدول اللي نجحت فيها نجاح كبير جدا، وعندنا نموذج إسلامي في ماليزيا.
نعم.
نجاح كبير جدا في عمل المشروعات الصغيرة اللي ممكن تعملها الأسرة من داخل البيت. فاحنا عاوزين نرفع شعار الآن للقضاء على البطالة.
نعم.
عندنا أكتر من 40% من الشعب المصري تحت مستوى الفقر، ودي إحصائيات رسمية معروفة.
نعم.
عندنا عدد كبير جدا من الشباب في بطالة شديدة جدا.
نعم.
فإحنا عاوزين نشوف مشروعات، ودي فكرة المشروعات الصغيرة، ودي فكرة نجحت في ماليزيا جدا.
نعم.
كانوا بيتقدموا بفكرة، وفي لجنة معمولة، واللجنة دي مشكلة من الحكومة تدرس هذا المشروع وتشوف الجدوى الاقتصادية بتاعته. لو كانت جدوى اقتصادية سليمة بيدوا له قرض حسن يسدده على وقت طويل جدا جدا عشان غيره ينتفع أيضا، وبعدين لما بينجح المشروع بيساعدوه أكتر وأكتر أن هو يكبر. فممكن حتى من داخل البيوت، خلوا البيوت في ماليزيا، وأنا شفت التجربة دي بنفسي، يزرعوا داخل البيت والأسرة تكتفي، يزرع خيار ويزرع بزنجان ويزرع طماطم ويزرع مش عارف ايه ويكتفي. لما يزيد عن الاكتفاء بتاعه عمله حاجات تسويقية، تاخد الحاجات ديت وتسوقها هي الى الاسواق وتبدأ تديلهم فلوس، واللي بيسوقوا دول برضو ياخدوا فلوس، وبالتالي هشغل جزء كبير جدا جدا من الشباب، وهأقضي على جزء كبير من البطالة في مشروعات لا تتكلف الكثير. احنا عندنا طموح ان يبقى عندنا مشروعات قومية، مشروعات قومية جبارة.
طب جميل، يعني انت تقول للشباب ايه دلوقتي؟
انا الحقيقة اقول للشباب احنا عاوزين نلتزم ونعمل. اللي كان بيعمل 6 ساعات يعمل 8 ساعات.
هذه دعوة.
دعوة
لسعادة الاستاذ الدكتور مجاهد ان الشباب الذي يعمل 6 ساعات
بـ8
يبقى 8، يعني يزود ساعتين
او 10،
يزود ساعتين لمصلحة هذه البلد.
أيوة.
ولا نطلب مقابل للساعتين دولة.
نعم.
عاوزين نتفانى في مصلحة هذه البلد، اللي بيعمل 6 ساعات يعمل 8 ساعات. احنا كان في احصائية نشرت في الاهرام في العهد البائد وقالوا ان احنا بنشتغل 27 دقيقة في اليوم.
يا استاذنا تمام، يعني الناس اكيد ذكر الاحصائية دي، لو يتسع صدر حضرتك الى معنى الناس دلوقتي، ومنهم شباب ومنهم صوار، عايزة كل الامتيازات بدون اي التزام والآن.
طبعا.
تفضل.
لا ده لا يصلح أبدا.
لابد
أن احنا كلنا نتعاون في نهضة هذه البلد. أنا بقول احنا عندنا 40% لسه كنت هقول اقتراح 40% تحت مستوى الفقر. لماذا لا نرفع شعار لا للفقر؟ وقد نجحت ماليزيا أن في 2010 انتهى الفقر تماما، ما عادش واحد تحت المستوى الفقر موجود. ونحن نستطيع ان احنا مثلا نحط برنامج، نقول مثلا على سنة 2020 مثلا ان خلاص ينتهي الفقر من مصر بالمشروعات، بالقضاء على البطالة، بالمشروعات القومية الكبرى. والحمد لله يعني احنا بنقول اللي سرق بكميات كبيرة جدا والفساد اللي طلع اعتقد لن يتكرر
ان شاء الله.
ففرصة ان شاء الله الناس انها تشتغل وتجد ثمار هذا الكلام. حضرتك تذكر ان مصر كانت هي اللي بتغذي العالم كله في عهد سيدنا يوسف. كانت وظلت بعد عهد سيدنا يوسف ظلت مصر هي اللي اغنى دولة عربية واغنى دولة اسلامية. حتى الفلوس كانت تسمى في هذه الدول مصاري. يعني كانوا بيسموا الفلوس مصاري. نسبة الى مصر حضرتك لو رحت شفت النهضة اللي معمولة في كل الدول العربية ستجد أصلها مصري، بناها المهندسين المصريين، عملها الأطباء المصريين. فالمصري الحقيقة لما بيتحط وبياخد الإمكانيات بينتج، وعندنا نماذج برزت في العالم، الفرولباز وزويل، ويعني لما بياخد الفرصة العقل المصري عقل ناضج، لما هديله الفرصة سينتج وسيكون في المقدمة، وهذا أملنا إن شاء الله في مصر. فأنا برفع شعار برضو لا للفقر. عاوزين نرفع هذا الشعار،
لا للفوضى، لا للفقر، نعم للعمل، ونزيد من عدد ساعات العمل. المشاريع التي ينبغي أن تنقذ هذا الوطن ينبغي أن نبدأ. اسمح لي أنتقل بسيدنا وأستاذنا الدكتور سمير، وسمحني أن أنا يعني
لا إزاي بقى.
الله يبارك في حضرتك.
حضرتك كلنا الدكتور مجاهد،
الله يبارك فيك،
وفي شوق إلى لقائي يعني.
سيد الدكتور، متى نبدأ العمل والبناء؟ متى
يعني؟ دعني فضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أضع الحصان أمام العرب.
تفضل.
وكلام الدكتور مجاهد كلام قيم جدا جدا.
نعم.
اقتحام المشكلات.
نعم.
لكن الحصان الذي وضعه رسول الله أمام العربة كان حصان العقيدة والأخلاق.
الله.
هذا يعني نعم. دي قضية لابد ألا نغفلها.
نعم.
المهم طبعا الدعاء والشيوخ إعادة بناء الشخصية. نعم. المصرية اللي انهارت على مدى 100 سنة. والفساد اللي اتضرب في كل مجالات الحياة كان سببه فساد الشخصية. الشخصية تربت على أخلاقيات وسلبيات كثيرة جدا جدا.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام يعني طبعا، وهذا شيء حضرتك تعرفه الدكتور مجاهد يعرفه، لم يشأ أن يقتحم المشكلة الاقتصادية، ولم يشأ أن يقتحم المشكلة الاجتماعية، ولم يشأ أن يقتحم المشكلة السياسية، وإنما وضع المفتاح في قفل الطبيعة البشرية.
نعم.
كما قال أبو الحسن الندوي في تعبير موجز. نعم. ومعجز الحقيقة في كتاب القيم ماذا خسر العالم الحطاط المسلمين. هذا المؤلف الضخم الرائع قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدا وكان فيه فساد في العالم في كل مناحي الحياه، وهذا شيء مهم جدا، حتى نظر الله الى اهل الارض فمقاتهم جميعا عربا وعجما الا بقايا من اهل الكتاب. اسمح لي في دقيقه. ف النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالحصان الذي وضعه أمام العرب التي جرت كل شيء.
تمام.
هذا الحصان هو حصان يعني تثبيت العقيدة في القلوب، وإن الناس تعرف ربنا كويس.
تمام.
ومنظومة الأخلاق
الشخصية الإيمانية.
منظومة الأخلاق.
نعم.
هذا شيء مهم جدا.
تمام.
ولما جه برضو أحد المؤلفين الكبار في كتاب قيم جدا يقول إيه بداية التخلف والانحراف.
نعم.
قال التخلف العقيدي هو اللي جر المصائب كلها.
تمام.
يعني أرجو أن يكون الرسالة يعني
ده واضح. الله يكرمك ونحييك عليه. لكن الحمد لله القنوات والشيوخ
الله يفتح عليك
يقومون بجهد طيب، والصورة ليست قاتمة ولا مظلمة لهذا الحد. هنعيد ونؤكد ما قلت حضرتك، لكن الآن ما النصائح؟ هل تؤكد على النصائح التي قالها الدكتور؟
بالتأكيد. أثمن ما قال
زيادة عدد ساعات العمل.
طبعا طبعا.
أيضا البحث العلمي وموقع المسلمين فيه
طبعا.
التخلف العلمي جريمة
طبعا.
يعني في حق
التخلف الاقتصادي
التراجع الاقتصادي
طبعا.
يعني هل نحن أمة؟ أنا مرة كنت في ندوة أستاذنا، وبعدين فطلع سؤال لأحد المتحدثين وكان هو ممن ينتمون إلى التيار العلماني، فيقول له إحنا والله هل نحن أمة ترتد إلى الوراء، أمة تتراجع، أمة كذا؟ قال له انت يعني مش عايزنا نرجع للورا ليه في مسألة الفرعونية؟ يعني كن اي شيء الا ان تكون مسلما. فقال له والله انتوا بتبني دلوقتي عمارة بتتهد فوق اللي ساكنين فيها، هو بني هرم من 7000 عام ما تهدش، فانا بشوف الحضارة دي كذا، قدم لي شيء. فنحن نملك ما يمكن ان نقدمه للدنيا للحياة. وفي الأزمة الأخيرة زي ما أشرته يمكن الاقتصاديين العالميين قالوا أن احنا في حاجة إلى أن نعود إلى القرآن ونقرأه لأنه البديل المنقذ للاقتصاد. وأيضا في الجوانب الأخلاقية بوش لما حصل هناك في المدارس المشتركة بين البنين والبنات وحصل ضرب نار قال احنا محتاجين نطبق نظام السعودية وهو الفصل. نظام الفصل الإسلام. بين البنين والبنات نظام الفطرة. الإسلام في إسرائيل نفسها لما قالوا عايزين نطبق النظام الاجتماعي السعودي لأنه بيمنع الجريمة هو نظام شريعة الإسلام
طبعا.
يعني عندنا هذا الخير وهذه البركة وهذا النور عايزين تقولوا للشباب وتقولوا للأمة احنا مش هنقضيها مظاهرات بقى
لا طبعا
لا احنا عايزين عمل
طبعا.
عايزين نور الناس هذه الحضارة خير أمة العمل قيمة العلم قيمة الإتقان ومعايير الجودة اللي دلوقتي الناس حيرانة فيها في الجامعة أستاذنا
طبعا
مش دي قيمة يعني عايزين نقول لشبابنا ده قيمة إسلامية اللي بنستوردها من أمريكا دلوقتي وعايزين نصلح بيها التعليم ونصلح بيها كذا في الحقيقة احنا قدامنا مشاكل وقدامنا ملف صعب وهو اختبار جاد اختبار جاد للثوار اختبار جاد أيضا للإسلاميين
بالتأكيد
يعني دي مواجهة وينبغي أن نكون على قدر هذه المواجهة يضاف إلى ذلك أن هنالك خصوم من الخارج لهم أذناب من الداخل
بالتأكيد.
يريدون أن يفسدوا علينا هذه الفرصة والفرص لا تتكرر أبدا أبدا لا تتكرر بمثل هذه الصورة فينبغي أن نكون على وعي ويكون عندنا النقد الذاتي وألا نجر إلى أجندات أخرى يسوقون إليها وتبقى المسألة فقط في مظاهرات عددية وننقلب إلى ظاهرة صوتية فقط ليس لها إسهام في الحياة ليس لها إسهام في الواقع في الحقيقة احنا بقينا 3 دقائق تحديدا دقيقة لحضرتك ودقيقة لسيدنا الدكتور كلمة إلى الأمة وإلى الشباب وإلى الثوار الآن
الحقيقة أنا عاوز أقول كلمة إلى الحكومة من كلام حضرتك وبخص بيها يمكن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقول إذا لم ترتفع ميزانية البحث العلمي وتفتح النوافذ والأبواب ويشجع الشباب والعلماء على البحث العلمي فلن تتقدم مصر الطريق الأمثل وهذا الطريق آمنت به كل الدول المتقدمة لا يصح أبدا النظام السابق من أسوأ أو أكثر مفاسد هذا النظام أن قتل البحث العلمي قتلوا قتلا لما حط 0.5% من ميزانية البلد للبحث العلمي في مقابل مثلا يعني يحزنني أن أنا أشوف دولة زي إسرائيل ميزانية البحث العلمي تفوق كل الدول العربية مجتمعة هذه بتسبب ألم وحزن للإنسان ونحن أهل البحث العلمي ونحن أهل العلم يعني والقرآن أول ما نزل قال اقرأ يعني القرآن
إذن نصيحة حضرتك إحياء البحث العلمي والميزانية التي ينبغي أن تتفوق على ميزانية الخصوم الذين بجوارنا إسرائيل وأوروبا وأمريكا نصيحة للأمة
نصيحة للأمة يعني تطبيق شرع الله عز وجل ليس طرفا فكريا ولا عقليا وإنما هي ضرورة شرعية أولا ثم ضرورة حياتية لنا جميعا ولسنا في غنى عن الله لسنا إطلاقا في غنى عن الله والله بيده مقاليد كل شيء مفاتيح كلها بيد الله عز وجل فلا بد من الرجوع الصادق إلى الله في منظومة إيمانية تشمل الجميع حكاما ومحكومين ومثقفين وعوام وكل الفئات فلنرجع إلى الله عز وجل
أخواتي لن نصلح الحياة بالشعارات ولا بالأمانة ولكن بالعمل الثوار الإسلاميون أمام اختبار حقيقي في الفترة المقبلة ينبغي أن نكون على مستوى عظمة هذه الشريعة وعظمة القرآن وعظمة السنة النبوية المطهرة وأن يرى الناس فينا كل هذه الطموحات التي جاءت بها الثورة وإلا فتعود الحياة إلى أسوأ ما كانت قبل الثورة لابد وأن نواجه قدرنا في هذا الأمر في النهاية كل الشكر والإجلال والتقدير لسماحة أستاذنا العالم الولي أستاذي وحبيبي الأستاذ مجاهد أبو المجد الأستاذ بكلية الطب بجامعة المنصورة. كل الشكر والإجلال لحضرتك، والشكر موصول لأستاذي وحبيبي العالم صاحب الجهد الإعجازي في هذه القناة البرهان في إعجاز القرآن، وحبيبنا الأستاذ الدكتور سمير تقي الدين، والشكر موصول لهذه القناة التي تسمح لنا بمثل هذه اللقاءات، والشكر موصول لكم إلى الأمة. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر مصر،
ايد في ايد نبني مصر من جديد.
مصر مصر مصر، عن مصر ما تسألني، ما قلبي وفيها بعيد.
لو تفضل تسأل غير الحب إجابة ما فيه.